الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وصوافي ملوك أهل الحرب. لفظ أهل من المتن. وميراث فاقد الوارث، والغنيمة بغير إذنه، وأما المعادن فالناس فيها شرع أو شرع. كان الكلام في بيان الأنفال. تعرض المصنف رحمه الله إلى هذه، إلى الموارد التي تعد من الأنفال. تناولنا خمسا من تلك الموارد في البحث السابق، أما الآن فبلغ الحديث بنا إلى المورد السادس من تلك الموارد، أعني من موارد الأنفال، وهو صوافي ملوك أهل الحرب وقطائعهم وقطائعهم. الصوافي جمع صافية، وهي ما تختاره ملوك أهل الحرب لأنفسهم خاصة من الأموال النفيسة كالمجوهرات ونحوها. والقطائع جمع القطيعة، وهي الأراضي المقتطعة الخاصة بهم، أعني بملوك أهل الحرب. فالضابط لهذا القسم، القاعدة العامة لكون هذا القسم من الأنفال: كل ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه خاصة من المنقولات النفيسة، بين قوسين التي عبر عنها المصنف بالصوافي، ومن الأموال غير المنقولة كالأراضي، وبين قوسين والتي عبر عنها الشارح بالقطائع. هذه بمجموعها تعد من الأنفال، وبالتالي تكون مختصة بالإمام عليه السلام. غاية ما في الأمر أن الصوافي والقطائع إنما تعد من الأنفال فيما لو لم تكن مغصوبة من المسلمين أو ممن هو محترم المال كالكافر الذمي، ما دام هو تحت لواء إسلامي ومعاهد بشروط بالالتزام بشروط الذمة، ف فعندئذ يكون ماذا؟ يكون محترم المال. فعند ذلك تعد هذه الصوافي من الأنفال. يعني لابد أن هؤلاء الملوك ملوك يعني الكفار ملوك أهل الحرب ما غصبوا ما سرقوا هذه الأموال النفيسة من غير المنقولة والمنقولة ما سارقيها من مسلم أو مسالم، فعند ذلك هذه تكون من الأنفال وتعد مختصة بالإمام. وأما لو كان العكس بأن كانت مغصوبة من المسلمين أو ممن هو محترم المال فعند ذلك لا تعد من الأنفال، بل لا بد من إرجاعها إلى أصحابها. يعني الإمام عندما يأتي يأخذ هذه لا يأخذها لنفسه ولا تكون من الأنفال حتى تختص به، وإنما ماذا؟ وإنما يرجعها إلى أصحابها. التفصيل اللي بعد هذا لا موجب له، أنه إن عرف الصاحب يرجع إليه، إذا ما عرف يصير مجهول مالي، كيف الإمام يتصرف هذا بحث آخر. فالخلاصة أن هذا المورد السادس الصوافي والقطائع إنما تعد من الأنفال شريطة أن لا تكون مغصوبة من مسلم أو مسالم، وإلا لو كان العكس فلا بد من إرجاعها إلى أصحابها. المورد السابع من الموارد التي تعد من الأنفال ميراث فاقد الوارث، فمن ليس له وارث غير الإمام عليه السلام فميراثه عند ذلك يكون من الأنفال، أي مما يختص الإمام به، يعد من مختصات الإمام عليه السلام. أما في عصر الغيبة ما الحكم؟ سيأتي إن شاء الله قريبا من قبل الشارح في بيان حكم ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة، لأن الأمر في عصر الحضور واضح. فمن مات ولم يكن له وارث خاص، يعني أولاد متعلقين أقرباء غير الإمام، فميراثه إنما يعد من الأنفال، أي يكون مختصا بالإمام عليه السلام. إنما الكلام في عصر الغيبة. الأقوال ثلاثة كما سيأتي عن قريب إن شاء الله. المورد الأخير من موارد الأنفال الغنيمة بغير إذن الإمام. درستم في كتاب الجهاد أن غنائم الحرب التي يستولي عليها المسلمون في القتال مع أهل الحرب، هذه الغنائم إن كانت بإذن الإمام عليه السلام فلا ريب في أنها لعموم المسلمين ولا تعد من الأنفال. أما لو كانت الغنائم المستولى عليها من قبل المسلمين بدون إذن الإمام المعصوم عليه السلام فعند ذلك تعد تعد من الأنفال وتكون مختصة بالإمام عليه السلام. وهذا لا فرق في هذا الحكم، أعني كون الغنيمة بغير إذن الإمام من الأنفال لا فرق فيه، كان الإمام حاضرا أعني في زمن الحضور أم كان الإمام غائبا كزماننا. المعيار على الإذن وعدم الإذن من المعصوم، فإن كان القتال مع الإذن فغنائم الحرب لا تعد من الأنفال، وإن كان بدون الإذن فالغنائم تعد من الأنفال. أما سؤال أن هذه الغنائم في عصر الغيبة ما حكمها أيضا سيأتي عن قريب إن شاء الله. يعني لو أن المسلمين قاتلوا مع المشركين بدون إذن الإمام المعصوم كما في عصرنا، فعند ذلك ماذا تكون؟ واستولى المسلمون على الأموال هؤلاء بعنوان الغنائم، فما الحكم؟ سيأتي عن قريب إن شاء الله. هذه هي الموارد الثمانية التي تعد من الأنفال وتكون مختصة بالإمام عليه السلام. يبقى شيء وهو أن المورد الثامن، أعني الغنيمة بغير إذن الإمام، إنما تعد من الأنفال بناء على المشهور بين الأصحاب ومستندهم في ذلك ضعيف، ألا وهو مرسلة العباس الوراق عن أبي عبد الله عليه السلام. إلا أن الشارح رحمه الله ذكر أنه وإن كان مستند المشهور ضعيفا لا يعول عليه لإرساله أو لإرسال الرواية، ولكن مع ذلك ورغم ذلك لا قائل من الأصحاب على خلافها، لا قائل من أصحابنا بخلاف تلك الرواية، فتكون المسألة أو القضية في نهاية المطاف أشبه بعدم الخلاف، بعدم نقل الخلاف فيها. فيها أي في أي مسألة؟ هذه المسألة الأخيرة، مسألة الغنائم فيما لو استولي عليها بغير إذن الإمام عليه السلام. ثم بعد أن تعرض المصنف رحمه الله إلى الموارد التي تعد من الأنفال، أتى الشارح رحمه الله وبين حكم هذه الأنفال في عصر الغيبة كزماننا هذا. هذه الأنفال كلها الموارد الثمانية، فذكر رحمه الله أن المشهور بين الأصحاب هو أن الأنفال هذه في حال الغيبة في زمان غيبة الإمام عليه السلام إنما هي مباحة ومحللة لكافة الشيعة، فيحق التصرف في تلك الأراضي المذكورة التي ذكرناها في الموارد الثلاثة الأول يصح التصرف فيها بالإحياء ويجوز آخذ ما فيها من معدن من شجر ونحو ذلك فالأنفال كلها في هذا الزمان هي مباحة للشيعة يحق للمؤمن أن يتصرف فيها هي ملك للإمام عليه السلام مختص بالإمام ولكن حيث غيابه وعدم حضوره فالإمام عليه السلام أباحها أباح علما للشيعة نعم يبقى الكلام في ميراث من لا وارث له في ميراث من لا وارث له هنا في هذه المسألة وقع الكلام بين الفقهاء حول هذا الميراث في زمان الغيبة والأقوال عمدتها ثلاثة القول الأول أن هذا الميراث في زمان الغيبة إنما يكون مختصا بفقراء بلد الميت وجيرانه ولا يصرف مطلقا كيفما شاء وإنما مصرفه فقراء بهالخصوصية مهم مطلقا فقراء بلد ذلك الميت الذي لا وارث له وجيرانه والدليل على هذا القول رواية في المقام وهي مرسلة الشيخ المفيد رحمه الله رواية دالة على أن ميراث من لا وارث له في عصر الغيبة يصرف على خصوص فقراء بلد الميت وجيرانه القول الثاني والذي قواه الشارح رحمه الله في المقام أن مصرف ميراث من لا وارث له الفقراء مطلقا كانوا فقراء بلد الميت أم غيرهم مطلق الفقير مصرف لما مصرف هذا الميراث ودليل هذا القول هو من طريق ضعف المخصص أي أن الدليل بين قوسين اللي أعني رواية مرسلة المفيد بين قوسين رواية مرسلة المفيد ذاك الدليل الذي خصص المصرف بخصوص فقراء أهل بخصوص فقراء بلد الميت ذلك الدليل ضعيف لا يمكن الاستناد إليه لكون الرواية مرسلة فمن أجل ضعف المخصص يبقى الحكم عاما فيكون المصرف عموم الفقراء مطلق الفقراء القول الثالث أن ميراث من لا وارث له مطلق كغيره من سائر الأنفال ولا اختصاص له بالفقراء فهذا إن صح التعبير يصير أخص يعني أعم الأعام. مرة قال أقوال ثلاثة، قال خصوص الفقراء اللي مختصين ببلد الميت، قولي لي بعد شوية رفع العنان مو، قال لا الفقراء مطلقة، ليش خصوص بلد الميت؟ قول الثالث بعد رفع العنان كله، قال المصرف مصرف هذا الميراث كسائر الميراث من الأنفال، إنما هو لعموم الناس. قال رحمه الله المورد السادس والصوافي، صوافي أي جمع صافية، ما يصفيه وما يختاره وما تختاره ملوك أهل الحرب لأنفسهم خاصة، يعني المجوهرات النفيسة، الفرش النفيسة وأمثال ذلك يختاروها لأنفسهم كتراث كأثريات ونحو ذلك. هذه إنما إذا استولينا عليها هذه تكون ماذا؟ تكون من الأنفال مختصة بالإمام. وقطائعهم جمع قطيعة يعني الأراضي، فالصوافي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمنقولات، لغير المنقولات، والقطائع جمع قطيعة الأراضي المقتطعة بالنسبة لمن؟ لغير المنقولات. فالضابط اللي راح يذكر الشارح لكلا القسمين المنقولات وغير المنقولات، المنقولات النفيسة اللي عبر عنها المصنف بالصوافي، غير المنقولات النفيسة عبر عنها الشارح ديما بالقطائع اللي هي عبارة عن الأراضي. وضابط هذا القسم يعني وضابط هذا المورد السادس كل ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه، اختار لنفسه فالأشياء نفيسة واختص به، خب واختص به هذا ما اصطفاه واختص به عم من الأموال المنقولة التي عبر عنها المصنف بمن؟ بالصوافي. وغير المنقولة اللي عبر عنها الشارح بمن؟ بالقطائع. هذه تعد من الأنفال بهذا الشرط، غير المغصوبة من مسلم أو مسالم أي معاهد، كالكافر الذمي الذي تعاهد الالتزام بشروط الذمة ما دام هو تحت لواء الإسلام. فالكافر الذمي إذا كان كذلك فهو محترم المال، لا يجوز التعدي على ماله. فالكفار إذا متعدين على هج مال هكذا كافر وغاصبي وعرفنا ذلك، فتلك ذلك المال المصطفى المختار لذلك الملك الكافري إذا أخذناه لا يعد من الأنفال. المورد الثامن قال وميراث فاقد الوارث. أتى الشارح رحمه الله بين المقصود من الوارث، قال الخاص بهذا الوارث. أفاد الشارح أن مقصود المصنف رحمه الله من الوارث الوارث الخاص، يعني الأولاد الأقرباء، أعني غير الإمام، الخاص اللي هو من عدا الإمام. لأن مقصود المصنف نفي مطلق الوارث، وإلا كيف يمكن نفي مطلق الوارث والحال أن من لا وارث له إنما وارثه الإمام؟ هذه القاعدة الكلية، كل من لا وارث له فوارثه من يكون؟ الإمام. فلا معنى لأن ينفي المصنف مطلق الوارث، بل الوارث الخاص من الأولاد والأقرباء لغير الإمام، فيقول هذا الشخص هكذا اللي فقد جواره هذا ميراثه يعد من يعد من الأنفال ويكون مختصا بمن بالإمام. أي لفظ؟ استعنا جميع النسخ من الشرح. بلي. فنقول أن الشارح يبين مقصود المصنف. وإلا قال وإلا لو كان الوارث هنا بمعنى المطلق مطلق الوارث وإلا فهو عليه السلام وارث من يكون كذلك. ماكو معنى أنه ننفي مطلق الوارث، يعني نقول هذا ما عنده وارث مطلقة كما عند الإمام. شنو الإمام وارثه؟ فإذا لا نفي الوارث، إنما هو الوارث الخاص. المورد الثامن قال والغنيمة بغير إذنه، بغير إذن الإمام بلا فرق، غائبا كان الإمام كما في زماننا أم حاضرا. وهذا المورد كون الغنيمة بغير إذن الإمام من الأنفال مبني على المشهور، قال على المشهور، وبه وبما أفاده المشهور رواية مرسلة، يعني عندهم مستند، إلا أن مستند المشهور ماذا؟ ضعيف.
الشيخ نحن ماكو حكم واقع به الرواية هاي المرسلة؟
شلون يعني؟
نحن ماكو فد حكم واقع به؟ مثل حكمها هاي واقعي أو مثل ظاهري بالوصول نجاعد الوصول العملية نابية؟
بلي، هذا الذي لا يأخذ إذا ما وجدت على الدليل لفظي فبلا شك يرجع للأصول العملية، ولكن هو راح يقول إلا أنه لا قائل بخلافها، فكأنما المسألة شبه الاتفاق. بلي، فلم يقل أحد في هذه المسألة أن الغنيمة بغير ابن الإمام لا تعد من الأنفال. وبه رواية مرسلة، الرواية في الوسائل باب واحد من أبواب الأنفال، رقم الحديث 16. نقرأ سند الرواية حتى نبين الإرسال فيها. رقم الحديث 16 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، هذا ما هو الموجود في الوسائل وسائل الشيعة، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد ابن يسار عايفين بن قوسين بشار، باعتبار أن هذا اللفظ من الائتلاف والاختلاف، عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه، موضع شاهدنا هنا، عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام. فالرواية مرسلة بورود عن رجل، لوجود عن رجل سماه في السند، مما لا يمكن معرفة ذلك الرجل حتى بالتالي نعرف قيمته الروائية، نعرف حاله الروائي وأنه موثق ثقة يعول عليه أم لم يكن كذلك فلا يعول عليه. فمن هذه الجهة تكون الرواية مرسلة. قال عليه السلام إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، يعني إشارة لمن؟ إلى أن هذا من الأنفال. إلا يقول رغم كون المستند مستند المشهور ضعيفا باعتبار إرسال الرواية، إلا أنه لا قائل من الأصحاب بخلاف هذه الرواية ظاهرا، فهذا مما يعني أن المسألة تكون من المسألة التي لم ينقل فيه الخلاف. يعني لا نقول أن المسألة إجماعية، وإنما فرق بين الإجماع ونفي الخلاف. نعبر ونقول أن المسألة من المسائل مما لم ينقل الخلاف فيها. على شنو الخلاف؟ على كون الغنيمة بغير إذن الإمام من الأنفال. ما لم يأخذ أحد بالرواية. إيه لم يأخذوا. قلنا يأخذ بالرواية. قلنا لم يقل أحد بخلافها. عدم القول بالخلاف مو معناته يستلزم علامة تساوي أنه أخذوا بالرواية. فرق بين البول وبين المسألتين. عدم القول بالخلاف لا يستلزم منه بالمطابقة ولا بالالتزام أنه إذا معناته أنهم عملوا بالمرسلة. لذلك أكدت من الخارج وهنا أن المسألة لا نعبر عنها بأنها إجماعية حتى واحد يفهم أن مدرك الإجماع ماذا هذه الرواية المرسلة، وإنما نعبر أن المسألة مما لم ينقل فيها الخلاف على كون الغنيمة بغير إذنه من الأنفال. عدم وجود نقل الخلاف في المسألة في كل المسألة لا يعني أنهم إذن معناته أنهم أخذوا بهذه المرسلة. والمشهور أن هذه الأنفال يتعرض الشارح الآن إلى حكم هذه الأنفال في عصر الغيبة. قال والمشهور بين الفقهاء أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة، يعني محللة للشيعة قاطبة، فيصح التصرف في الأرض. هنا الأرض جنس الأرض، يعني الأرض المذكورة في مواد ثلاث أراضي كان عندنا: أرض انجلى عنها أهلها، أرض سلمت للمسلمين طوعا، وأرض أباد أهلها. فليس هنا مفرد وإنما جنس الأرض، يعني تحتها أنواع ثلاثة من الأرض: أرض انجلى أهلها، وأرض سلمت، وأرض باد. قال فيصح التصرف في الأرض المذكورة. طب يصح التصرف بما؟ قال بالإحياء. فقوله بالإحياء متعلق بمن؟ يصحوه. وبعد ويصح آخذ وأخذ ما فيها من شجر وغيره، لأنه الأراضي وما فيها مباحة للشيعة. يستفاد من هذه العبارة المشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة فيصح التصرف. يستفاد من هذه العبارة أن الفقهاء فرقوا بين سهم الإمام وبين الأنفال. سهم الإمام حق الإمام، الأنفال حق الإمام. سهم الإمام ملك الإمام، الأنفال عرفت ملك خاص بالإمام. ولكن فرقوا بينهما، بين المقامين، فرقوا بين سهم الإمام وبين الأنفال. فبالنسبة إلى سهم الإمام لم يقولوا، يعني الفقهاء لم يقولوا بحلية التصرف في سهم الإمام حال الغيبة للشيعة كيفما تصرفوا، إلا ما عدا استثناء أشياء ثلاثة: المناكح والمساكن والمتاجر. أما ما عداها فقد قيدوا في سهم الإمام، وهذا بخلاف مقامنا مقام الأنفال، فقد ذكروا بأن الأنفال حال الغيبة مباحة محللة للشيعة عصرا في زمان الغيبة. من هذه العبارة
بس المناكح
بين أمور ثلاثة اللي هي ثمن الأمل نسبية، الأمل نسبية نفسها حال الغزاة، وثمن الأمة، ومهر الزوجة. هذه الأمور الثلاثة اللي بيّنها الشارع. نعم يبقى الكلام في الميراث، في ميراث من لا وارث له، لأنه هذا أيضا فرد من أفراد الأنفال، موارد أو من موارد الأنفال. هنا قال أن الأنفال كلها مباحة، يعني أي واحد يتصرف في هذه الأموال اللي هي مختصة للإمام عليه السلام. أما الميراث أين؟ قال يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه. هذا القول الأول للرواية. الرواية اللي هي مرسلة المفيد، الرواية في الوسائل جين 17، يعني مو في موردنا، مو في كتاب الخمس. الآن نحن لحد الآن في جين 7 على الطبعة اللي أكثر رواجا خلينا نقول، ويعني بتعبير آخر في كتاب الخمس من الوسائل. بينما هذه الرواية وين موجودة؟ في جين 17 في كتاب الميراث، بل باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، رقم الحديث 11. أقرأ الرواية حتى نعرف أنها مرسلة، لأنه القول الثاني يقول لضعف المخصص. هكذا ينقل الشيخ الحر الرواية: محمد بن محمد ابن النعمان المفيد، يعني الشيخ المفيد رحمه الله، في المقنعة قال نقطة شرح كان أمير المؤمنين. فالرواية مرسلة من جهة ماذا؟ من جهة أن عدم ذكر الإسناد. الرواية إذا جت هكذا بالسند، مثلا الشيخ الطوسي قال في التهذيب، في تهذيب الأحكام مثلا، أو في الاستفسار، أو محمد بن محمد النعمان المفيد قال في المقنعة كان أمير المؤمنين إلى آخره. فهذه الرواية أيضا تسمى مرسلة. مرسلة لمن تنسبها؟ تنسب إلى ذلك الشخص الذي قال بذلك الخبر، فيما نحن فيه نقول مرسلة المفيد. إذا مثل محمد بن الحسن قال في التهذيبي أو في الاستفساري قال كذا وكذا، نسميه مرسلة الشيخ الطوسي. أو مثلا الشيخ الصدوق يحسن ينقل في الرواية بدون ذكر سنة، فهذا نسميه مرسلة الصدوق. قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يعطي تركته، يعني الميراث، يعطي تركته من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى. يعطي تركته لمن؟ فقراء، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه. فالقول الأول يختص ميراث من لا وارث بمن؟ بفقراء بلد الميت وضعفاء جيرانه. القول الثاني وقيل والقائل جماعة على ما ذكره الشارح رحمه الله في آخر الفصل الثالث من كتاب الميراث، ومن جملة هؤلاء الجماعة المصنف رحمه الله في كتابه الدروس. وقيل يختص بمن؟ بالفقراء، لكن مطلقا، كانوا من أهل بلد البيت أم غيرهم. ليش أصحاب القول الثاني رفعوا اليد عن القول الأول؟ لضعف المخصص. المخصص اللي هي منه رواية الشيخ المفيد، وجه ضعفها لأنها مرسلة لإرسالها. الشارح في المقام يقوي في هذا المقام، وهو قوي يختار القول الثاني أن الميراث مختص بالفقراء مطلقا. القول الثالث وقيل مطلقا كغير الميراث من سائر الأنفال، مصرفه مطلق الشيعة. وهذا القول يظهر من الشارحي رحمه الله في كتاب الميراث، يظهر الميل إلى هذا القول. يعني من عبارة الشهيد الثاني في كتاب الميراث يظهر أنه مال إلى هذا القول، بينما في الخمس قوى القول الثاني. وأما المعادن، يتعرض المصنف الآن إلى المعادن الظاهرة والباطنة. المعادن الظاهرة ما لا يفتقر في ظهورها إلى عمل، وإن كان هناك في ظهورها تعب مشقة، ولكن لكونها ظاهرة لا تحتاج إلى عمل، كالملح والكحل والنفط. والباطنة، المعادن الباطنة خلافها، اللي تحتاج إلى حفر تصفية، كالذهب والفضة وغيرهما من المعادن التي هي موجودة في أعماق الأرض. قال الشارح في غير أرضه عليه السلام، لأن الشارح كما سيأتي إن شاء الله بيانه أكثر، الشارح يفصل في المسألة، ويبدو هو أيضا يبين لنا مقصود المصنف. يفصل في المعادن بين تلك المعادن التي لا تكون في أرض الإمام المختص به، وبين المعادن التي تكون في أرضه عليه السلام المختص به. المعادن التي لم تكن في أرضه عليه السلام المختص به، هذه المعادن حكمها ماذا؟ أنها للناس سواء. أي واحد إجي طلع هذا المعدن يخمسه كما عرفت خمس المعدن، وبالتالي يملكه. وأما المعادن التي في أرض الإمام المختص به، هاي الأرض المختصة به، إما أن الأرض اختصت به في واسطة الشراء، اشترى أرض طلع معدن في الأرض، أو كون الأرض مختصة به من بواسطة كونها من الأنفال. هاي المواد الثلاثة المتقدمة، أرض انجلى، أرض سلمت، أرض باد أهلها. ففي هذا القسم المعادن اللي نجدها في أرض الإمام المختصة به فهي المال، هذه فهي للإمام بتبع الأرض، ولا تكون للناس سواء، يعني لا يكون للناس حق في تلك المعادن. لذا يقيد يقول هاي المعادن اللي حكمها شنو في المتن؟ فالناس فيها شرعون سواء. يا معادن، المعادن اللي في غير أرضه عليه السلام، قال فالناس فيها شرعون. لفظ الشارع ممكن هو بفتح الشين، لكن ورد بسكون الراء شرع، وورد أيضا بفتح الراء شرع، بمعنى التساوي. وهذا اللفظ مما يطلق على المفرد والمثنى والجمع بصيغة واحدة على الأصح، فيد الشارح. ليش على الأصح؟ لوجود الخلاف كما سيأتي بعد قليل، أن بعضهم أطلقوا على الأصح لأصالة عدم الاختصاص. الأصل عدم اختصاص هذه المعادن، يا معادن، التي لم تكن في أرض الإمام المختص به. الأصل ماذا؟ عدم اختصاصها بالإمام عليه السلام، فلذلك يكون الناس فيها سواء. شرع وقيل، والقال هو الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة، صفحة 45. وقيل هي من الأنفال أيضا. هذا وجود هذا القول في قبال منه الأصح. فالآن إذا سئلت ليش قيد الشرح قول المصنف بالأصح؟ لوجود قول في قباله وهو الصحيح، ذاك صحيح، بينما هذا القول اللي ذكر المصنف أصح. شنو القول الآخر؟ أن هذه المعادن لا من الأنفال، حال حال سائل أنفالي، يعني شو من أنفال؟ يعني من مختصات الإمام، وليس أن الناس فيها شرعون. قال هي من الأنفال أيضا. أما الأرض المختصة، هذا قول الشارح رجع علما، رجع إلى قوله في غير أرضه، يعني قوله وأما الأرض يرتبط بمن؟ يرتبط بقوله في أول بقوله في غير أرضه عليه السلام. الحكم ماله شنو؟ المعادن أن الناس فيها سواء، زين. أما المعادن اللي في أرض الإمام المختصة بالإمام، قال وأما الأرض المختصة بالإمام، وقد ذكرت أن اختصاص الأرض الإمام إما بواسطة الشراء، حال حال سائر البشر يشتري يبيع كذا، أو لا من بواسطة شنو؟ بواسطة كون الأرض من الأنفال. قال أما الأرض المختصة بالإمام فالمعادن اللي فيها المن هي راح تكون؟ سوف تكون للإمام. قال فما فيها من معدن تابع لها، تابع المن للأرض، لأن المعدن من جملتها، أي من جملة الأرض. هنا أذكركم بشيء، في البحث السابق في مقطع عندما قال ورؤوس الجبال وبطون الأودية، المورد الخامس من الأنفال، المورد الخامس من الأنفال، ورؤوس الجبال وبطون الأودية وما يكون بهما، يعني شو ما يكون بهما؟ يعني أي شيء نشوفه وين فيهما، يعني في الرؤوس، في رؤوس الجبال، في بطون أودية. لاحظوا الشارح مثل بالمعدن لو ما مثل، قال من شجر ومعدن. ليش مثل بالمعدن؟ لأن الأرض مختصة بالإمام لو ما مختصة، يعني هاي الأرض واللي بيها مثلا من جبل وغيره، ما دام هاي الأرض مختصة بالإمام فما فيها أيضا ماذا؟ سوف يكون من أنفالي ويعد مختصا للإمام. قال فما فيها من معدن تابع، تابع خبر ما فيها، تابع للأرض لأن المعدن من جملتها، من جملة الأرض. فإذا كانت الأرض مختصة بالإمام فالمعدن أيضا يكون مختصا بالإمام. وأطلق جماعة كما في مختصر النافع والبيان، وأطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل، من غير تفصيل بين من ومن، بين ما كان من المعادن في أرض الإمام المختص به وبين ما كان من المعادن في غير أرض الإمام من الأراضي المشتركة بين كافة الناس. من غير تفصيل قالوا أن المعادن للناس وأن الناس فيها شرع، لكن الشارح نظره والتفصيل حسن. نفصل بين المعدن اللي في أرض الإمام المختص بالإمام، هذا يكون مين؟ يكون من المختصات الإمام، من الأنفال، وبين المعدن اللي في غير أرض الإمام من الأراضي المشتركة، هذا يكون المن؟ يكون للناس وأن الناس فيه شرعون. هذا كله في غير المعادن المملوكة تبعا للآر. بلي كلامنا هنا. المعادن اللي في الأراضي المباحات. أما الأرض المملوكة، جنابك اشترى أرض مثلا وملكها ثم وجد معدنان واستخرج معدنان، فهذا ماذا بعد إخراج الخمس منه، خمس المعدن يكون ملكا لك. قال لا يكون الناس فيها شرعون. هذا الكلام يقول كله في غير المعادن المملوكة تبع الأرض أو المعادن المملوكة بسبب الإحياء، فإنها مختصة بمن؟ بمالكها، أي ليس للناس حق في المعادن المستخرجة من الأراضي المملوكة أو الأراضي المحيات، وإنما المعادن سوف تكون لمن؟ سوف تكون للمالك أو للمحيي، لا أن الناس فيها شرعون. والحمد لله رب العالمين.